يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا رحمكم الله جل وعلا أنه قد ورد ذكر المصيبة في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في القرآن الكريم في ذكر المصائب التي هي من قدر الله عز وجل، قوله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقد ورد ذكر المصائب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روي عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها. وغيرها من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المصائب التي هي من قدر الله جل وعلا. وقد وردت أحكام عظيمة تخص زمن المصائب حتى تقام عبودية الله جل وعلا في هذا الحال. وقد كتب العلماء في فقه البلاء عموما جملة من الكتب، وذكروا ما تعلق بها من عبودية القلب واللسان والجوارح، لأن المسلم عليه أن يرضى بما أصابه الله جل وعلا من المصائب، لا بما فعله هو من المعايب فهو من الذنوب، يستغفر الله جل وعلا عنها. لهذا قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وهذا الكتاب تسلية أهل المصائب لمحمد بن محمد بن محمد جمشي الدين المنبجي الحنبلي، الذي سكن الصالحية بدمشق، وكان على قدر من التصوف كما ذكر من ترجم له. قد عرض الكتاب في أبواب أوصلها إلى 30 بابا، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا مما ذكره من الأقوال والمسائل منقول من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لشمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى. لذا يحسن أن يرجع المستمع في بعض هذه المواطن إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ففيه زيادة بيان وتفصيل. وقد سبقني الأفاضل إلى جملة من المسائل المتعلقة بهذا الكتاب في الدروس السابقة، وسيكون تعليقي إن شاء الله تعالى على بابين، وكل باب في درس مستقل. الباب 21 فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما، والباب الذي يليه 22 هل المصائب مكفرات أم مثيبات. فأما الباب الأول الذي نحن بصدد التعليق عنه فهو الباب 21، والذي عنونه رحمه الله تعالى بقوله فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما. فمناسبة هذا الباب للذي قبله، ذكر في الأبواب التي قبله ذكر وجوب الصبر على المصيبة وفيما ورد بالصبر عن المصيبة، وفي أن الشخص لا يستغني عن الصبر لا في المصيبة ولا في غيرها، وفي أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس، وتطرق فيه إلى عقوبة من لم يصبر مع تمكنه من الصبر، ثم أردفه إلى ذكر علامات الصبر والرضا ورضا النفس عن قضاء الله سبحانه وتعالى. ثم في الباب الذي بعده وهو الباب 20 تكلم عن الرضا بالمصيبة ناقلا لأقوال السلف والخلف في الرضا، مع بيان ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المصيبة وما نهى عنه، وتكلم أيضا عن تحقيق الرضا وأنه من عمل القلب. ثم جاء بهذا الباب 21 فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما، فكان من المناسب جدا أن يتكلم عن قوادح الصبر والرضا بعد بيانه لما تعلق بهما تجاه المكلف ولكونهما من أعظم العبادات. فجمع في بيانه للصبر والرضا بين ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك، لأنه من القوادح فيهما، ليؤدى مقام عبادة الصبر والرضا بتمامهما، وتحقق عبادة الصبر والرضا وفق وجههما الشرعي. وهذا الباب فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما فصله أو بينه في فصول وعددها 5، وطأ أو ذكر توطئة قبل ذكره للفصل الأول، ثم أتبعها بذكر الفصل الأول في أن شق الثياب ينافي الصبر والرضا، ثم الفصل الثاني في البكاء والحزن أو الحزن الصامت لا ينافي الرضا والصبر، ثم الفصل الثالث في أن من يبتلي بالمصائب هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ثم الفصل الرابع في أن الشكوى والتحدث بالمصيبة ينافي الصبر والرضا، والفصل الأخير في أن الله تبارك وتعالى يختبر عباده بالمصائب. وهذا الفصل هو تمام هذا الباب. فترجمة عنوان الباب ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى بهذا، قال فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما، فذكر بعض ما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما، فذكر شق الثياب، وذكر البكاء والحزن غير الصامت، وذكر الشكوى والتحدث بالمصيبة، مع تأصيله أن ما يقدح فيهما وينافيهما قد يكون من جهة القلب ويكون من جهة اللسان ويكون من جهة الجوارح، أي أن ما يقع في ويكون قادحا لعبادة الصبر والرضا وينافيهما قد يكون من جهة القلب، وقد يكون من جهة اللسان، وقد يكون من جهة الجوارح. والمسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب تتوزع على هذه المحال 3، وهي القلب واللسان والجوارح، لأن العبادة أمر بالصبر وأمر بالرضا في محال للعبادة بحسب تفصيل الصبر والرضا. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع ما ذكره في هذا الباب قائلا:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شمس الدين المنبج الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه تسلية أهل المصائب: الباب 21 فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما. قد تقدم أن الصبر اعتراف العبد بالله بما أصابه منه واحتسابه عند الله، وأنه حبس النفس عما لا يحسن فعله ولا يجمل، وحبس اللسان عما لا يحسن قوله. فإذا كان معنى هذه المقالة أن الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخيط، والجوارح عن لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الثياب ونحو ذلك، وأن العبد يرضى عن الله فيما يفعله به مما يحب وقوعه ومما يكره وقوعه، فإذا وقع من العبد أكثر ما ذكرته كان متلبسا بالنقائص والرذائل، فمن شكى ما به إلى مخلوق مثله كان قد شكى ربه إلى بعض مخلوقاته، فمثله كمثل من شكى من يرحمه ويلطف به ويعافيه وبيده ضره ونفعه إلى من لا يرحمه وليس بيده نفعا ولا ضرا. فهذا من عدم المعرفة وضعف الإيمان، شكاية الضار النافع الذي بيده أزمة الأمور إلى من لا يضر ولا ينفع. قال شقيق البلخي: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا.
حسبك. هذا الكلام الذي صدر به هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى: الصبر له محل في جميع محال الإيمان، لأنه اعتراف العبد بالله جل وعلا وبما أصابه منه، مع احتساب العبد عند الله جل وعلا لما أصابه. وثانيها: حبس النفس عما لا يحسن فعله ولا يجمل، وحبس اللسان عما لا يحسن قوله. فكان للصبر محل في القلب، وكان للصبر محل في النفس، وكان للصبر محل في اللسان. فالصبر حبس اللسان كما قال عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخيط، والجوارح عن لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الثياب ونحو ذلك. هذا الذي ذكره رحمه الله، أي أن الصابر عليه أن يعقل أن الصبر هو حبس للنفس للسان عن الشكوى إلى غير الله جل وعلا، والقلب عن التسخيط، أي أن يحبس القلب عن التسخيط، وأن يحبس الجوارح عما ينافي أو يقدح في الصبر من لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الثياب. وهذا من باب الذكر لا من باب الحصر، لهذا قال رحمه الله ونحو ذلك. فالشكوى والتسخيط ولطم الوجوه وشق الثياب هذه خلاف الصبر الذي أمر به العبد. أما المسألة الثانية فهي وجوب الرضا بقضاء الله تعالى فيما يحبه العبد وفيما يكرهه. وجوب الرضا بقضاء الله جل وعلا فيما تحب وفيما تكره، لهذا قال: وأن العبد يرضى عن الله فيما يفعله به، أي فيما يفعله به ربه سبحانه وتعالى. قال: مما يجب وقوعه ومما يكره وقوعه. فالله جل وعلا قدره الكوني واجب الوقوع، لهذا قال: مما يجب وقوعه، سواء هذا الذي قدره الله جل وعلا كان محبوبا للعبد أم كان مكروها له. لهذا قال: فإذا وقع من العبد عكس ما ذكرته كان متلبسا بالنقائص والرذائل. فالمصائب من قدر الله تعالى الكوني، وهي فعله الذي لا مرد له، لذا أوجب الله جل وعلا مقابلها عبادة الصبر والرضا، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لهذا قال رحمه الله: وأن العبد يرضى عن الله فيما يفعله به مما يجب وقوعه، لأن هذه مشيئة قدرية كونية. قال الله جل وعلا كما في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية، قال: في هذه الآية الكريمة نص صريح بأن ما يصيب أحدا مصيبة إلا بإذن الله، ومعلوم أنه كذلك ما يصيب أحدا خيرا إلا بإذن الله، على حد قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. ولكن التنصيص عن المصيبة هنا، ما أصاب من مصيبة، هذا كلام شنقيطي، ولكن التنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شيء ينال العبد إنما هو بإذن الله،
لأن الجبلة تأبى المصائب وتتوقاها ومع ذلك تصيبه، وليس في مقدوره دفعها بخلاف الخير. قد يدعي أنه حصله باجتهاد منه، كما قال تعالى كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فحق الله تعالى على عباده تجاه قدره هو الصبر والرضا والتسليم في الحالين، فيما يحب وفيما يكره، وإلا كما قال كان متلبسا بالنقائص والرذائل. وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال: هذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوه. قال: فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره، قد سبق ذا بذلك علم الله تعالى، وجرى به قلمه، ونفذت به مشيئته، واقتضته حكمته. والشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره، هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري لمن لم يهدي الله قلبه، بل يرزقه الثبات عند ورودها. ثم ذكر كلاما نفيسا في هذا الباب، وهذا الذي قصده صاحب الكتاب. المسألة الثالثة من علامات ضعف الإيمان: شكاية الله تعالى إلى بعض خلقه. هذا الذي ذكره رحمه الله من علامات ضعف الإيمان: شكاية الله جل وعلا إلى بعض خلقه. قال: فمن شكى ما به إلى مخلوق مثله كان قد شكى ربه إلى بعض مخلوقاته. فمثله كمثل من شكى من يرحمه ويلطف به ويعافيه وبيده ضره ونفعه إلى من لا يرحمه وليس بيده نفع ولا ضر. قال: فهذا من عدم المعرفة وضعف الإيمان شكاية الضار النافع الذي بيده أزمة الأمور إلى من لا يضر ولا ينفع، لأن من كمل إيمانه التجأ إلى الله تعالى في كل شيء. لذا ساق قول شقيق البلخي، قال: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. فالناس كلهم مفتقرون إلى الله تعالى بالكلية، فتعين طلب حاجاتهم من خالقهم ولا شكاية لمخلوق. طلب الحاجة من الله ولا تكون الشكاية لمخلوق. ثم قال بعدها رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وأما إخبار المخلوق بحاله لا على وجه الشكوى، فإن كان للاستعانة بأن يرشده أو يعاونه أو يوصله إلى زوال ضره بما ينفعه مما هو أخبر منه به، كالحجام يحجمه ويقلع ضرسه أو رجل صالح يدعو له، فهذه الأمور على هذا الوجه لم تقدح في صبره، لأن هذا كإخبار المريض الطبيب بحاله وإخبار المبتلي في جسده ببلائه لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه، وكذلك إخبار المظلوم لمن ينتصر به، وإخبار المبتلى في دينه لمن هو مسترشد الهداية ليبين له طريق الهداية إن وفق لها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض سأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ وهو استخبار منه استعلام بحاله.
حسبك. هذه الجملة منه رحمه الله فيها جملة من الفوائد: أولها تفريقه بين الإخبار بالحال بحال المصيبة والشكوى إلى المخلوق، ففرق بين الإخبار بالحال بحال المصيبة وبين الشكوى إلى المخلوق، وهذه مهمة جدا. فالإخبار بالحال يكون للاستعانة أو للاسترشاد أو للمعاونة، إما بقصد دفع الضر أو جلب النفع مما هو أخبر به منه. فهذه الأمور على هذا الوجه لا تقدح في صبر فاعلها. وقد مثل بأمثلة مبينة للفرق بين الخبر والشكوى، كإخبار المريض الطبيب بحاله وإخبار المبتلي في جسده لمن يرجو أن يكون فرجه على يده، وكذلك إخبار المظلوم لمن ينتصر به، وإخبار المبتلي في دينه لمن هو مسترشد الهداية. فهذا الذي نص عليه في بيان التفريق بينهما. ثم استدل على التفريق بين الإخبار والشكوى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقد أخبره عن حاله، ولم يكن هذا الإخبار من قبيل الشكوى، لذا استدل رحمه الله بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال القاضي أبو الحسين: أصح روايتين الكراهة، لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المريض. وقال المجاهد: يكتب على ابن آدم مما سطر به حتى أنينه في مرضه، انتهى. وقال جماعة من العلماء: الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس، فأخرجت الكتاب. فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم، فأخرجت أحاديث ليث بن أبي سليم. فقال: قرأ علي أحاديث ليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين حتى مات، فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي. والرواية الثانية أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر، بل قد يقدح في الرضا. قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل الإمام أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع، فقال: يعرف فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حديث عائشة: ورأساه وجعل يستحسنه. وقال المروزي: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو مريض، فسألته فتقرقرت عينيه، وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره، والله أعلم.
فهذه الكلمات منه رحمه الله فيها جملة من الفوائد، فهي كلامه عن حكم الأنين في حال المرض وهل يقدح في الصبر أم لا. هذه الكلمة للكلام عن حكم الأنين في حال المرض وهل يقدح في الصبر أم لا. والملاحظ أنه ذكر أقوالا لأهل العلم في هذا الباب. فأما القول الأول وهو القول بالكراهة وأنه يقدح في الصبر، وهذه وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهذا قول طاووس وقول مجاهد. وعلل الكراهة، أي من ذهب إلى القول بالكراهة، علل الكراهة لإلحاقه الشكوى، لإلحاقه الأنين بالشكوى بلسان الحال لا بلسان المقال، أي أنهم ألحقوا الأنين بالشكوى ولكن شكوى بلسان الحال لا بلسان المقال، كما قال: وقال جماعة من العلماء: الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر. أما القول الثاني أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر، بل قد يقدح في الرضا. القول بعدم الكراهة أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر ولكن قد يقدح في الرضا. القول بعدم الكراهة هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بفتواه المستندة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الإمام أحمد رجع في الحديث: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. حيث استدل صاحب الكتاب بقوله: ورأساه، هذا هو الحديث الذي قصده الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو قول عائشة: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. قال: بل أنا ورأساه، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قلت: لكني أو لكأني بك، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي. فذكر تتمة الحديث، والحديث في المسند، هذا الذي قصده رحمه الله تبارك وتعالى. قلنا: من ذهب إلى عدم الكراهة استدل بفتواه، فتوى الإمام أحمد، والذي استدل لها بهذا الدليل الذي واستدل بفعله رحمه الله تعالى. قال المروزي: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو مريض، فسألته فتغرغرت عينيه، وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من الفعلة من العلة. فهذا فعل الإمام أحمد الذي استند إليه صاحب الكتاب للدلالة على جواز الأنين، لأن الإمام أخبر الإمام أحمد رحمه الله أخبر المروزي بما حصل له في ليلته من العلة، فهذا جعله كالشاهد على عدم كراهة الأنين حال المرض، وأنه لا ينافي الصبر بحال من الأحوال. وأصحاب هذا القول الثاني فرقوا بين الصبر والرضا، فقالوا لا يكره ولا يقدح في الصبر أي الأنين، بل يقدح في الرضا. انظروا كيف فرقوا قالوا بأنه لا يكره، الأنين لا يكره ولا يقدح في الصبر، بل قد يقدح في الرضا. والفرق بينهما أن الصبر واجب، بحيث يأثم الإنسان إذا لم يصبر على ما أصابه من مكروه، وأما الرضا فهو درجة أعلى من الصبر، وهي درجة السابقين بالخيرات، لذا كان الرضا مستحبا وليس واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل قال مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب، لكن يجب الصبر عليه. لهذا أصحاب هذا القول قالوا بعدم كراهة الأنين، وقالوا بعدم منافاته للصبر، ولكنه قد يقدح في الرضا وهي درجة أعلى، لأن الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في عدة الصابرين. أما القول الثالث، الذي ذكره وهو قول ابن القيم رحمه الله أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. وهذا هو القول الثالث في حكم الأنين وهل ينافي الصبر أم لا. ففرق العلامة ابن القيم رحمه الله بين الأنين، بين أنين الشكوى هذا مكروه وينافي الصبر، وأنين استراحة وتفريج قال فلا يكره، وقام قال العلامة ابن القيم والله أعلم، وهذا واضح. وعليه فإن هذه المسألة ذكر فيها القول الأول والقول الثاني والقول الثالث فيما فصله في هذه المسألة. وبهذه الجملة التي ختم بها تمهيد أو توطئة هذا الباب بدأ في بيان فصول هذا الباب، فبدأ الفصل الأول فقال رحمه الله تبارك وتعالى:
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن شق الثياب ولطم الخدود ينافي الصبر والرضا. ومما ينافي الصبر والرضا ما يفعله أكثر الناس في زماننا عند المصيبة من شق ثيابهم ولطم خدودهم وخمش وجوههم ونتف شعورهم والتصفيق بإحدى اليدين على الأخرى ورفع أصواتهم عند المصيبة. ولقد حضرت عند شخص حين فارق الدنيا وهو من الجندي، فحين خرجت روحه أتوا بجعبة نشاب فكسروها بمجموعها واحدة بعد واحدة عليه، وأتوا أيضا بعدة الحرب فرموها عليه، وأنا مع ذلك أعظم وأقول لهم: هذا حرام، نهى الله ورسوله عن ذلك، وهذا فيه إضاعة مال. فقال بعضهم لي: لم يصبك ما أصابنا، فخرجت عنهم، ثم إنهم بعد ذلك ندموا على ما فعلوا من إتلاف ما أتلفوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن في تلك الحالة هيجان الحزن واستغراق الذهن وذهول العقل بما دهمه وتمكن الشيطان منه، فإن الشيطان لعنه الله دائما يتمكن من بني آدم عند ذهول عقلهم، إما بسكر كما وقع في قصة هاروت وماروت وهي مشهورة حين دعتهم المرأة إلى قتل الولد، أو السجود للصنم، أو شرب القدح من الخمر مرارا، وأنهما شرب القدح من المسكر فلما شرب سكرا فأتيا كل ما أمرتهما به. وكذلك ذهول العقل عند العشق وعند الولاية وعند كثرة المال وعند المصيبة، فكل هذه الأمور العارضة للعبد في الغالب يحصل له بها ذهول العقل فيتمكن الشيطان بها منه. نسأل الله العافية ودوام العافية والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الدعاء المشهور. وكان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات في الأمور مطلوب شرعا، كما أن العبد نهي عن الأمور المشهورة المذمومة من اللجاج والطيش والعجلة والحدة وافتقاد الحزن وغير ذلك من الأمور المذمومة التي لا أحصيها عددا. ويحل من يقدم على الله تعالى مع هذه الأمور المذمومة التي نهى الشرع عنها غير تائب منها معتمدا على صومه وصلاته وحجه وعبادته وهو مع ذلك فرح مستبشر كأنه قد جاز الصراط وأعطي البراءة وجاءه البشير من الله تعالى بالفوز والخلاص. ويحل من يعتز بأعماله الظاهرة وباطنه مثل المزابل. نسأل الله تعالى حسن التوفيق.
هذا الفصل الأول من هذا الباب مثل فيه لما ينافي الصبر والرضا. هذا الفصل الأول من هذا الباب ذكر أمثلة تدل على منافاتها للصبر والرضا، فذكر شق الثياب ولطم الخدود وخمش الوجوه ونتف الشعور والتسفيق بإحدى اليدين على الأخرى ورفع الصوت عند المصيبة. وهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى دلت عليها أحاديث كثيرة، دلت الأحاديث على حرمة هذه الأفعال والأقوال، لأن ما ذكره منها ما تعلق بالفعل ومنها ما تعلق بالقول. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ومعنى رانة الرنة الصوت، يقال رنت المرأة إذا صاحت. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامش وجهها والشاق جيبها والداعية بالويل والصبور. والحديث صححه الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة. ومن ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق رضي الله عنه فقال لها أو ما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وأخرجه البخاري ومسلم. حلق أي شعره عند المصيبة لأجلها، سلق أي رفع الصوت عند المصيبة، وغيرها من الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد والمطئات والمستخرجات وغيرها. فهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى كلها دلت عليها نصوص بلا خلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته، سن لها الحمد وسن لها الاسترجاع والرضا عن الله جل وعلا، ولم يكن ذلك منافيا أبدا لدمع العين وحزن القلب. ولذلك كان أرض الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا صلى الله عليه وسلم، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، وقلبه صلى الله عليه وسلم ممتلئ بالرضا عن الله جل وعلا، شاكرا لله جل وعلا، حامدا لله سبحانه وتعالى. كما تطرق أن الصبر صاحب الكتاب تطرق أن الصبر محله عند الصدمة الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحالة الأولى هي التي إذا لم يوفق العبد فيها لطاعة الصبر تمكن منه الشيطان. وهذا تنبيه مهم جدا في باب هذا الباب. فالمصائب أول باب فيها لطاعة الصبر هي الصدمة الأولى. فإذا مر الزمن الأول للمصيبة عندها كثير من الناس يلجؤون فيها إلى الصبر. لهذا فالزمن الأول للمصيبة فيه هيجان الحزن واستغراق الذهن وذهول العقل بما دهمه، هذا الذي نص عنه هيجان الحزن واستغراق الذهن وذهول العقل بما دهمه. كما أن ذهول العقل قد يكون عند العشق وعند الولاية وهي المحبة وعند كثرة المال وعند المصيبة، هذا الذي أشار إليه رحمه الله، قال ذهول العقل يكون عند العشق وعند الولاية وعند كثرة المال وعند المصيبة. قال: فكل هذه الأمور العارضة للعبد في الغالب يحصل له بها ظهور العقل، فيتمكن الشيطان بها منه. لهذا جاء الأمر في الشريعة بالثبات في الأمور كلها، جاء الأمر في الشريعة بالثبات في الأمور كلها، والنهي عن الأمور المذمومة كما ذكر من اللجاج والطيش والعجلة والحدة وافتقاد الحزن وغير ذلك من الأمور المذمومة التي قال: لا أحصيها عددا. هذا أهم ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل. ثم قال في الفصل الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: فصل في البكاء والحزن الصامت لا ينافي الرضا والصبر. وأما البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم فهو لا ينافي الصبر والرضا، وقد تقدم لنا قريبا من ذلك. قال تعالى: حكاية من يعقوب عليه السلام: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال قتادة: كظيم على الحزن، فلم يقل إلا خيرا. مع قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى عنه في أول السورة: فصبر جميل. وقد جاء في أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من بث لم يصبر. لكن يعقوب عليه السلام بيضت عيناه مع البكاء، أو بيضت عيناه من البكاء، ولم ينافي حزنه وبكاؤه صبره، فإنه عليه السلام ما شكى بثه وحزنه إلى مخلوق، وإنما شكاه إلى الله. وروى حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. قال خالد بن أبي عثمان: ما تبن لي، فرآني سعيد بن جبير مقنعا فقال لي: إياك والتقنع، فإنه من الاستكانة. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. وقال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. ومات ابن لبعض قضاة البصرة، فاجتمع إليه العلماء والفقهاء، فتذاكروا ما تبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. وقال ابن عبد العزيز: مات ابن لي نفيس، فقلت لأمه: اتق الله واحتسبيه عند الله واصبري، فقالت: مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال: ابنك يقضي وأنت تصلي؟ فقال: إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله. وقال ثابت: أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة وأطيبه.
تطرق في هذا الفصل الثاني أو في هذا الفصل إلى ما لا ينافي الرضا والصبر، تطرق إلى مسائل لا تنافي الصبر والرضا. أي قد يظن بعض الناس أن البكاء والحزن أو الحزن من غير صوت ولا كلام محرم هذا ينافي مقام الصبر والرضا. لذا رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في هذا الفصل ما لا ينافي الرضا والصبر، فقال ما لا ينافي الرضا والصبر، وذكر البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام. الحزن فهذا يقال الحزن أو الحزن، لهذا قال الواحدي واختلف في الحزن والحزن، فقال قوم: الحزن البكاء والحزن ضد الفرح. وقال قوم: هما لغتان يقال أصابه حزن شديد وحزن شديد، وهذا مذهب أكثر أهل اللغة في هذا الباب. واستدل على هذا الأصل وهو أن البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم لا ينافي الصبر والرضا، استدل له بآيات من كتاب الله عز وجل وبأحاديث وبأقوال لبعض السلف، فاستدل على هذا الأصل الذي ذكره بالقرآن والسنة وبأقوال بعض السلف. فمما استدل به من القرآن الكريم على هذا الأصل قوله جل وعلا: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وقوله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقوله جل وعلا: فصبر جميل. وهذه الآيات أو المواطن الثلاث كلها في سورة يوسف. والشاهد من الآية على ترجمة الباب قول قتادة، أي ذكر الآية ثم أتبعها بقول قتادة قال: كظيم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وهذا الأثر ذكره غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. فتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر، واشتد به الأسف والأسى، وبيضت عيناه كما قال تعالى من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء حيث بيضت عيناه من ذلك. لهذا قال رب العالمين فهو كظيم، أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. وقال يا أسف على يوسف، أي ظهر منه، قال يا أسف قال أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم. وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى، فقال له أولاده فالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حرضا، أي فانيا لا حراك فيك ولا قدرة، أو تكون من الهالكين، أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. فهذا الذي كان في معنى قوله جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فلم يصدر منه ما يدل على منافاة الصبر، رغم أن الله جل وعلا قال وبيضت عيناه من البكاء، وبيضت عيناه من شدة البكاء والحزن على يوسف. لهذا صدر أن البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم، هذا لا ينافي الصبر. لهذا عقد هذا الباب البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم. فيعقوب عليه الصلاة والسلام بكى وكان حزينا على يوسف عليه الصلاة والسلام، وتكلم لإخوته، تكلم كما قال الله تبارك وقال يا أسف على يوسف، قال يا أسف على يوسف، فبكى وحزن وتكلم، ولكن كلامه لم يكن محرما، فدل على أن البكاء والحزن والكلام الغير المحرم هذا لا ينافي الصبر والرضا بحال من الأحوال. أما الشاهد في قوله هذا فيما تعلق بالموطن الأول وهي قوله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فقال أشكو، والشكوى الشكوى إلى الله جل وعلا هذه من القول، ولكنها شكوى إلى الله ليس إلى مخلوق. بثي أي قولي ما أبثه بث وحزني إلى الله، فأشكو وحزني هذا شاهد على ما على ترجمة الباب، أي أن القول أو البكاء والحزن لا ينافيان الصبر والرضا. لهذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وسوف ننقل كلاما في هذا الباب. ثم قال فصبر جميل، فصبر جميل شاهد هذه الآية على ترجمة الباب، أي صبر لا شكوى فيه، هذا هو الشاهد، فصبر جميل أي صبر لا شكوى فيه. لهذا قال صبر جميل، قال ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى فصبر جميل أي لا أشكو ذلك إلى أحد، وقال ابن عطية الأندلسي قال وجميل الصبر ألا تقع شكوى إلى بشر، جميل الصبر ألا تقع شكوى إلى بشر. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى ذكره ابن جريج، لذا استدل رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الآيات الثلاث على هذه المسألة، على هذه المسألة. ثم ذكر آثارا دالة على هذا الأصل، أن البكاء والحزن والقول الغير محرم هذا كل منهما لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا بحال من الأحوال. قال جاء في أثر من مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بث لم يصبر، ولكن يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من البكاء ولم ينافي حزنه وبكاءه صبره، فإنه عليه السلام ما شكى بثه وحزنه إلى مخلوق وإنما شكاه إلى الله. هذا الأثر أورده بيانا للآية، وفيه فرق بين من بث الكلام للخلق ومن بث الكلام للخالق، فمن بث للخلق لم يصبر ويعقوب بثه لله تعالى، لهذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الشيخ السعدي قال يعقوب إنما أشكو بثي، أي ما أبث من الكلام وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده، شاهد لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم. ثم ذكر قال روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. قال البخاري باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. وقال ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. فيه أن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القي وكان ذئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، هذا هو الشاهد. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا الذي ذكر فيه بيان أن البكاء والحزن المباحين والمحرمين بما فيه كفاية، هذا فيه الشاهد على أن هذا البكاء الذي وقع وهذا الحزن الذي وقع دال على جواز هذا هذه المسألة. أما البكاء المحرم فقد ورد بيانه في حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الأحاديث نقل أقوالا للسلف. قال خالد بن أبي عثمان مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير مقنعا فقال لإياك والتقنع فإنه من الاستكانة. التقنع هو التغشي بالثوب، والاستكانة هي المذلة والخضوع، وهذه علامة على عدم الصبر. لهذا كان الشاهد في هذا الأثر من هذه الجهة مقنع، فقال لي إياك والتقنع، لأن التقنع دليل على المذلة والخضوع، وهذا شاهد على عدم الصبر، وهذا ينافي الصبر والرضا. ثم قال وقال بكر بن عبد الله المزني كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المعصية، وهذا حال كثير من الناس أنهم يجلسون في بيوتهم بعد المصائب، وهذا عد من الاستكانة وهو شاهد على عدم الصبر والرضا. ثم قال وقال عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن جزع القول السيء والظن السيء. فوضح المقصود بالجزع المنهي عنه، فلا يدخل فيه دمع العين ولا يدخل فيه حزن القلب، لأن هذا مشروع في المصائب، ولكن الجزع هو القول السيء والظن السيء بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي قدر هذه المصيبة. ثم نقل أثرا آخر قال ومات ابن لي لبعض القضاة قضاة البصرة، فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين أو يتوضح به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع، أي أن الأصل أن يداوم العبد على العمل الذي كان عليه في حاله قبل المصيبة إذا لم يكن مما لا يحبه الله ويرضاه، إذا لم يكن مما لا يحبه الله ويرضاه. وهذا هو قصده، لأن الترك يدل على الجزع الذي هو خلاف الصبر والرضا، أي إذا ترك العبد حالا من أحوال العبادة التي كان ملازما لها فهذا دليل على جزعه وعدم رضاه. ثم قال وقال عبد العزيز مات ابن لي نفيس، ثم قال فقلت لأمي اتق الله واحتسبيه عند الله واصبري، فقالت مصيبتي بأعظم من أن أفسدها بالجزع. لأن مصيبة الجزع أعظم من مصيبة الموت، لأن قدر الله الكوني الذي هو الموت تعين فيه أمر تكليفي، وهو الصبر والصبر، واستحب فيه واستحب وصار الرضا فيه محبوب مستحبا. فمصيبة الجزع أعظم من مصيبة الموت، لهذا قالت مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع، لأن مصيبة الجزع هنا أعظم من مصيبة الموت، لأن الموت أمر قدري قدره الله جل وعلا، فإذا قوبل بالجزع الذي هو خلاف ما كلف الله عز وجل به الناس، فقد قابلوا القدر الكوني بما لا يرضي الله جل وعلا، أي بما يكون سببا في سخط الله جل وعلا عن العبد. لهذا تعينت عبادة الصبر وعبادة الرضا في أقدار الله جل وعلا المؤلمة. فالمصائب أبواب لطاعة الصبر والرضا، وأزمنتها أزمنة لطاعات متعلقة بها، فلا يجوز أن تفسد بالجزع، لأن الجزع إظهار ما يلحق المصاب من المضض والغم، كما قال أبو هلال العسكري، الجزع إظهار ما يلحق المصاب من المضض والغم، أو الجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عن هذا الذي عرفه به الراغب الأصفهاني، قال الجزع هو حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه، وقال ابن فارس رحمه الله هو انقطاع المنة على حمل ما نزل، سبحان الله. لهذا قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لهذا قال الشيخ السعدي فيجزع إذا أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، قال ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. هذا قال في قوله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي يجزع إذا أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. ثم قال وقال عبد الله ابن المبارك رحمه الله أتى رجل يزيد ابن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال ابنك يقضي وأنت تصلي، فقال إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله، أي أن الإنسان ينصرف عما هو بصدده ويقطع عنه، وهذا من الجزع المنهي عنه لأنه لا راد لقدر الله سبحانه وتعالى. وقال ثابت أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة، وهذه علامة الصبر والرضا عند المصيبة. هذا تمام هذا الفصل. وقال في الفصل الذي يليه رحمه الله تبارك وتعالى،
قال رحمه الله تعالى فصل في أن من يبتلي بالمصائب هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ولابد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا على بابه لا إذن بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. قال شيخ الإمام العالم العارف المكاشف عبد القادر الكيلاني رحمة الله عليه لابنه يا بني إن المصيب ما جاءت لتهلكك وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك، يا بني القدر سبع والسبع لا يأكل الميت، انتهى كلامه. والمقصود أن المصيبة تذكير العبد الذي يسبك بها حاصله، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا كله، كما قيل سبكناه وتحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد، فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم، فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. فالعبد إذا امتحنه الله بمصيبة فصبر عند الصدمة الأولى، كما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري. ولفظ مسلم: أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، وذكر تمام الحديث.
قرر في هذا الفصل رحمه الله تعالى جملة من الفوائد. أولا، أن المصائب جميعا مقدرة على العبد، قدرها الله تبارك وتعالى، ولا راد لقدره أو ولا راد لقضائه. جميع المصائب الحاصلة هذه قدرها الله جل وعلا ولا راد لقضائه. ثانيا، أن أفعال الله جل وعلا كلها حكمة ورحمة، أفعال الله جل وعلا كلها حكمة ورحمة، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ثالثا، أن الذي ابتلى العبد، والبلاء خاص بالمسلم لأن الكافر تعلقت به المصيبة من جهة العذاب لا من جهة الابتلاء، وهذه مسألة مهمة. لهذا قال أن الذي ابتلاه، صاحب الكتاب ذكر الابتلاء ولم يذكر العقاب، قال أن الذي ابتلاه أي أن البلاء خاص بالمسلم لأن الكافر تعلقت به المصيبة من جهة العذاب لا من جهة الابتلاء، والبلاء الذي قدره الله تعالى على المسلم لا ليهلكه به ولا ليعذبه ولا ليجتاحه، بخلاف المصائب للكفار فهي للهلكة والعذاب والاجتياح، وهذا شهده في القرآن كثيرا. فهؤلاء عذبوا بذنوبهم وعوقبوا، وأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، بخلاف ما يقع من المصائب لأهل الإيمان فالقصد منها الابتلاء. لهذا قال رحمه الله أن الذي ابتلاه. الفائدة الرابعة، أن من حكم الله جل وعلا، من حكم ابتلاء الله تعالى للمسلم بالمصائب ما ذكره هنا رحمه الله. ذكر جملة من أحكام ابتلاء الله جل وعلا للمسلم بالمصائب، فقال ليمتحن صبره ورضاه وإيمان، هذه مسألة أولى. قال وليسمع تضرعه وابتهاله. ثالثا، وليراه طريحا على بابه لائذا بجنابه. قال مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. هذه جملة من حكم ابتلاء الله جل وعلا للمسلم بالمصائب، فالمسلم يبتلى ليمتحن في صبره وليمتحن في رضاه. يبتلى المسلم ليسمع تضرعه وابتهاله إلى الله جل وعلا، يبتلى المسلم ليرى طريحا على باب الله جل وعلا، ليرى مكسور القلب بين يدي ربه جل وعلا، يبتلى المسلم ليلجأ إلى دعاء الله جل وعلا. لهذا قال رافعا قصص الشكوى إليه، وهذا شاهده في الآيات والأحاديث كثير جدا. من ذلك عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم. ولأحمد عن أنس مرفوعا قال عجبت للمؤمن، إن الله تبارك وتعالى لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. وعن أبي سعيد مرفوعا قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وعن شداد مرفوعا يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه. رواه أبو ولمسلم من حديث عائشة قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهذه أحاديث كثيرة جدا، والله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب الدالة على هذا الذي ذكره رحمه الله، من مثل قوله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت الصليم. وقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أما الفائدة الخامسة من فوائد هذا الفصل أن المصائب مطهرات للذنوب والخطايا، المصائب مطهرات للذنوب والخطايا. لهذا قال: أن المصيبة كير العبد الذي يسبك بها حاصل، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا كله، كما قال: سبكناه وتحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. فاللجين هي الفضة، جاء مصغرا، وعلم أنه لولا المصائب لا بطر العبد وبغى وطغى، فيحميه بها من ذلك ويطهره مما فيه. فسبحان من يرحم ببلائه كما قال العلماء، ويبتلي بنعمائه كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله ببعض القوم بالنعم، كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية. وقد وردت في هذا المعنى الذي ذكره أحاديث كثيرة، منها ما في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. قال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. وعن أبي هريرة قال: المؤمن، فذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب، وهذا الذي قصده رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل. ثم قال في الفصل الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن الشكوى والتحدث بالمصيبة ينافي الصبر والرضا. ومما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما إظهار المصيبة والتحدث بها وإشاعتها، سواء كان كلام بها بين الأصحاب أو غيرهم. اللهم إلا أن يقول لأصحابه أو لأقاربه: مات فلان، يعني والده أو ولده، ونحو ذلك. وما يريد به إظهار المصيبة، وإنما يريد إعلامهم لأجل الصلاة عليه وتشييعه ونحو ذلك، مما هو من فروض الكفايات، ويحصل لهم بذلك القراريط من الحجر. وقد تقدم أن الإعلام بالميت هل هو نعي أم لا، والمقصود أن كتمان المصيبة رأس الصبر. قال الحسن بن الصباح في مسنده: حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زفر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. وذكر أنه من بث لم يصبر. وروي من وجه آخر من حديث أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنوز البر كتمان المصائب، وما صبر من بث. ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله، حتى جاء ابنه يوما من قبل عينه التي أصيب فيها فلم يشعر به، فعلم أن الشيخ قد أصيب. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يزحف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: مه، لا تعلم بهذا أحدا. وقد أقعد قبل ذلك ب4 أشهر لم يعلم بذلك أحد. وشكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه، فقال: ما تكرر علي، لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد. ومن المنافاة للصبر والرضا الهلع عند ورود المصيبة وهو الجزع. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر فهو هارع وهلوع. وفي الحديث: شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هنا في هذا الحديث أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هارعا والهالع صاحبه، وأكثر ما يسمى هلوعا، ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدى. وفيه وجهان: أحدهما أنه على النسب، كقولهم: ليل نائم وشر قائم ونهار صائم ويوم عاصف، كله عند سيبويه على النسب أي ذو كذا. والثاني أن اللفظ غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظائر. وأما المعنوي فإن الشح والجبن أرض صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملولة في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة، كما يقال: لا يطرد ولا يفرد. انتهى كلامه. وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال: تصفيق الرجل بيمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وذكر بإسناده أيضا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم لا يصابون بالمصيبة فيجزعون ويهلعون، فما يكون لهم من أجرها شيء، فيمر بهم الرجل من المسلمين فيسترجع، فيكتب الله عز وجل له أجر ما أعطاه من تلك المصيبة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أحمد بن عبد الأعلى حدثني شيخ من آري قال: حدثني شيخ من آري ميمون بن مهران أن الحجاج أصيب بابن له فاشتد جزعه عليه، فدخل فغير ثيابه ومس شيئا من طيب وجلس وأذن للناس فلم يتكلموا، فقال: حسبي ثواب الله من كل نكبة وحسبي بقاء الله من كل هالك، تحدثوا.
قرر رحمه الله جل وعلا في هذا الأصل جملة من المسائل أو الفوائد. أولا: أن إظهار المصيبة والتحدث بها وإشاعتها هذا يقدح في الصبر والرضا، نص على الإظهار والتحدث، لأنه يلحق بالشكوى أي إظهار المصيبة والتحدث بها مع إشاعتها هذا يلحق بالشكوى. ثانيا: أن الإعلام بالمصيبة جائز، لأنه ينزل منزلة الخبر للشكوى، ففرق بين الإظهار والتحدث والإعلام، لأن الإعلام بالمصيبة جائز فينزل منزلة الخبر بالمصيبة للشكوى، كالإعلام بالموت لأجل الصلاة على الميت وتشييعه، وهذا التفريق جيد. واستدل على هذه المسألة أن إظهار المصيبة والتحدث بها هذا ينافي الصبر والرضا، وأن الإعلام بالمصيبة جائز، استدل بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من البر كتم المصائب والأمراض والصدقة، وذكر أنه من بث من لم يصبر. وروي من وجه آخر من حديث أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من من كنوز البر كتمان المصائب، وما صبر من بث. وسبق الكلام عن البث. ثم نقل حرص السلف على عدم التحدث بالمصيبة، بعدما قرر هذه المسألة نقل حرص السلف على عدم التحدث بالمصيبة لأنهم يرونه مناف للصبر والرضا. نقل أولا عن عطاء، والثاني عن داود الطائي، والثالث عن عم الأحنف بن قيس. هذه هي الآثار التي نقلها وقد سمعتموها قبل هذا. فهذه نماذج لمن تعلق قلبه بالله تعالى فلم يلتفت لغيره في مصيبة أصابها به ربه سبحانه وتعالى. أما التقرير الثالث أو المسألة الثالثة مما ينافي الصبر والرضا، الهلع، الهلع عند ورود المصيبة. والهلع أفحش الجسع. واستدل بقوله: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وهذا أخرجه إسحاق بن راهوي وأبو داود وابن حبان والبيهقي. والشح بخل من حرص، فهو أبلغ من المنع من البخل. فالبخل يستعمل في الظنة بالمال، والشح في كل ما يمنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مال أو معروف أو طاعة. والهلع أفحش الجزع، ومعناه أن يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه. قالوا: ولا يجتمع الشح مع معرفة الله أبدا، فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقر، وهو جهل بالله وعدم وثوق بوعده وضمانه، ومن تحقق أنه الرزاق لم يثق بغيره. لهذا قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. واستدل بقوله ما رواه سعيد ابن منصور في سننه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحبط الأجر في المصيبة، قال: تصفيق الرجل بيمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى. واستدل بقوله أيضا: إن القوم ليصابون بالمصيبة فيجزعون ويهلعون، فما يكون لهم من أجرها شيئا. ونقل أيضا عن ابن أبي الدنيا قال: حدثني أحمد بن عبد الأعلى، حدثني شيخ من آل ميمون بمهران أن الحجاج أصيب بابن له. وسبق قراءة هذه المسألة. وعليه فإن هذا الفصل الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى قرر فيه مسألة إظهار المصيبة والتحدث بها، وعدها من قبيل ما يقدح في الصبر والرضا لإلحاقها بالشكوى، وفرق بينها وبين الإعلام بالمصيبة لأن هذا ينزل منزلة الخبر. واستدل بما سبق ذكره في هذه المسألة، وذكر أيضا مما ينافي الصبر والرضا، ذكر الهلع عند المصيبة، والهلع أفحش الجزع، واستدل بما سبق ذكره. أما آخر فصل في هذا الباب فقال فيه رحمه الله تبارك وتعالى،
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن الله تبارك وتعالى يختبر عباده بالمصائب. والله تبارك وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاه بما قضاه عليه. فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا نزل بهم ما يختبرهم به من المصائب وغيرها، ويعلم خائنة أعينهم وما تخفي صدورهم، فيثيب كل عبد على قصده ونيته. وقد ذم الله تعالى من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه ولا يشكو إليه حاله، فإنه إذا كان سادات الخلائق وهم الأنبياء المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد أثنى الله تعالى عليهم حيث شكوا ما بهم إلى الله تعالى، فقال تعالى عن بعضهم: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأثنى على أيوب بقوله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعلى يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعلى موسى بقوله: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين. الحديث المشهور في دعاء الطائف وهو دعاء عظيم، فالشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر ولا الرضا، بل إعراض العبد بالشكوى إلى غيره من جهله بخالقه وعدم رضاه وصبره بما ابتلاه الله تعالى به. والله تعالى يمقذ من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. قيل لبعضهم: كيف تشتكي إلى من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد لديه. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسن قال: قال رجل: لأمتحنن أهل البلاء. قال: فدخلت على رجل بترصوص وقد أكلت الأكلة أطرافه، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله وكل عرق وكل عضو يعلم على حدته من الوجع، وإن ذلك لبعين الله، أحبه إلى الله عز وجل، وددت أن ربي قطع مني الأعضاء التي اكتسبت بها الإثم، وأنه لم يبق مني إلا لساني تكون له ذاكرة. قال: فقال له رجل: متى بدأت هذه العلة؟ قال: أما كفاك، الخلق كلهم عبيد الله وعياله، فإذا نزلت بالعباد علة فالشاكي إلى الله ليس يشكي الله إلى العباد.
هذا الفصل وهو آخر فصل من هذا الباب قرر فيه جملة من الفوائد. أولا: أن المصائب الله جل وعلا يختبر بها عباده ليثبت العبد على قصده ونيته، فالمصائب يختبر الله جل وعلا بها العباد بقصد تثبيت العبد على قصده ونيته. ثانيا: ذم الله تعالى لمن لم يتضرع ويستكن له سبحانه زمن البلاء، وهذا شاهده قوله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال الشيخ السعدي في قوله ولقد أخذناهم بالعذاب، قال المفسرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم 7 سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجع فيهم ولا نجح منهم أحد. قال: فما استكانوا لربهم، أي خضعوا أي وذلوا، وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال، كأنه لم يصبهم. هذا الذي ذكره رحمه الله. وقال الشنقيطي: محمد الأمين صاحب الأضواء رحمه الله في قوله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر أنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض والشدائد، فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا له ولا ذلوا، وما يتضرعون أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين إليه ليكشف عنهم العذاب لشدة قسوة قلوبهم وبعدهم من الاتعاظ، ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله لهم. وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انتهى كلامه رحمه الله. أما الثالثة فثناء الله تعالى على المتضرعين له الخاضعين له، منهم سادات الخلق وهم الأنبياء، فذكر مما ذكر ذنون، فهذا الذي أثنى الله جل وعلا عليه، قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقر ذنون لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته، وأثنى على أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاه ابتلاء من الله وامتحانا، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيما ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء ومات أهله وذهب ماله، فنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب له ربه. وذكر يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وسبق الكلام عن هذه الآية. رابعا، وعلى موسى عليه الصلاة والسلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي منها استجابة الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال تعالى عن موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي. وخامسا قال وقد شك إليه خاتم أنبيائه ورسله، وذلك في الحديث وإن ضعفه كثير من العلماء، وقد ذكره اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي إن عاف، إلى غير إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث الذي ضعفه كثير من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله. وآخر فائدة في هذا الأصل أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر والرضا، والله تعالى يحب شكوى العبد الذي تكون له لا لغيره، لأن الشكوى إلى الله تعالى عبادة من العبادات. فهذا الذي يمكن أن نختم به التعليق على هذا الباب وعلى آخر هذا الفصل الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، على أن نكمل التعليق عن الباب الذي يليه إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا رحمكم الله جل وعلا أنه قد ورد ذكر المصيبة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في القرآن الكريم في ذكر المصائب التي هي من قدر الله عز وجل، قوله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وقال الله تبارك وتعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، وقال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال الله جل وعلا
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقد ورد ذكر المصائب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روي عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها. وغيرها من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المصائب التي هي من قدر الله جل وعلا. وقد وردت أحكام عظيمة تخص زمن المصائب حتى تقام عبودية الله جل وعلا في هذا الحال. وقد كتب العلماء في فقه البلاء عموما جملة من الكتب، وذكروا ما تعلق بها من عبودية القلب واللسان والجوارح، لأن المسلم عليه أن يرضى بما أصابه الله جل وعلا من المصائب لا بما فعله هو من المعايب، فهو من الذنوب يستغفر الله جل وعلا عنها. لهذا قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وهذا الكتاب تسلية أهل المصائب لمحمد بن محمد بن محمد جمشي الدين المنبجي الحنبلي الذي سكن الصالحية بدمشق، وكان على قدر من التصوف كما ذكر من ترجم له. قد عرض الكتاب في أبواب أوصلها إلى 30 بابا، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا مما ذكره من الأقوال والمسائل منقول من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لشمس الدين بن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى. لذا يحسن أن يرجع المستمع في بعض هذه المواطن إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ففيه زيادة بيان وتفصيل. وقد سبقني الأفاضل إلى جملة من المسائل المتعلقة بهذا الكتاب في الدروس السابقة، وسيكون تعليقي إن شاء الله تعالى على بابين، وكل باب في درس مستقل. الباب 21 فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما، والباب الذي يليه 22 هل المصائب مكفرات أم مثيبات. فأما الباب الأول الذي نحن بصدد التعليق عنه فهو الباب 21، والذي عنونه رحمه الله تعالى بقوله: فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما. فمناسبة هذا الباب للذي قبله، ذكر في الأبواب التي قبله ذكر وجوب الصبر على المصيبة وفيما ورد بالصبر عن المصيبة، وفي أن الشخص لا يستغني عن الصبر لا في المصيبة ولا في غيرها، وفي أن الصبر من أشق الأشياء على النفوس. وتطرق فيه إلى عقوبة من لم يصبر مع تمكنه من الصبر، ثم أردفه إلى ذكر علامات الصبر والرضا ورضا النفس عن قضاء الله سبحانه وتعالى. ثم في الباب الذي بعده وهو الباب 20 تكلم عن الرضا بالمصيبة ناقلا لأقوال السلف والخلف في الرضا، مع بيان ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المصيبة وما نهى عنه، وتكلم أيضا عن تحقيق الرضا وأنه من عمل القلب. ثم جاء بهذا الباب 21 فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما، فكان من المناسب جدا أن يتكلم عن قوادح الصبر والرضا بعد بيانه لما تعلق بهما تجاه المكلف ولكونهما من أعظم العبادات. فجمع في بيانه للصبر والرضا بين ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك، لأنه من القوادح فيهما، ليؤدى مقام عبادة الصبر والرضا بتمامهما، وتحقق عبادة الصبر والرضا وفق وجههما الشرعي. وهذا الباب فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما فصله أو بينه في فصول وعددها 5، وطأ أو ذكر توطئة قبل ذكره للفصل الأول، ثم أتبعها بذكر الفصل الأول في أن شق الثياب ينافي الصبر والرضا. ثم الفصل الثاني في البكاء والحزن أو الحزن الصامت لا ينافي الرضا والصبر. ثم الفصل الثالث في أن من يبتلي بالمصائب هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ثم الفصل الرابع في أن الشكوى والتحدث بالمصيبة ينافي الصبر والرضا. والفصل الأخير في أن الله تبارك وتعالى يختبر عباده بالمصائب. وهذا الفصل هو تمام هذا الباب. فترجمة عنوان الباب ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى بهذا، قال: فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما. فذكر بعض ما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما، فذكر شق الثياب، وذكر البكاء والحزن غير الصامت، وذكر الشكوى والتحدث بالمصيبة، مع تأصيله أن ما يقدح فيهما وينافيهما قد يكون من جهة القلب، ويكون من جهة اللسان، ويكون من جهة الجوارح، أي أن ما يقع في ويكون قادحا لعبادة الصبر والرضا وينافيهما قد يكون من جهة القلب، وقد يكون من جهة اللسان، وقد يكون من جهة الجوارح. والمسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب تتوزع على هذه المحال الثلاثة، وهي القلب واللسان والجوارح، لأن العبادة أمر بالصبر وأمر بالرضا في محال العبادة بحسب تفصيل الصبر والرضا. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع ما ذكره في هذا الباب قائلا:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شمس الدين المنبج الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه تسلية أهل المصائب، الباب 21 فيما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما. قد تقدم أن الصبر اعتراف العبد بالله بما أصابه منه واحتسابه عند الله، وأنه حبس النفس عما لا يحسن فعله ولا يجمل، وحبس اللسان عما لا يحسن قوله. فإذا كان معنى هذه المقالة أن الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخيط، والجوارح عن لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الثياب ونحو ذلك، وأن العبد يرضى عن الله فيما يفعله به مما يحب وقوعه ومما يكره وقوعه، فإذا وقع من العبد أكثر ما ذكرته كان متلبسا بالنقائص والرذائل، فمن شكى ما به إلى مخلوق مثله كان قد شكى ربه إلى بعض مخلوقاته. فمثله كمثل من شكى من يرحمه ويلطف به ويعافيه وبيده ضره ونفعه إلى من لا يرحمه وليس بيده نفعا ولا ضرا. فهذا من عدم المعرفة وضعف الإيمان، شكاية الضار النافع الذي بيده أزمة الأمور إلى من لا يضر ولا ينفع. قال شقيق البلخي: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا.
حسبك. هذا الكلام الذي صدر به هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى: الصبر له محل في جميع محال الإيمان، لأنه اعتراف العبد بالله جل وعلا وبما أصابه منه، مع احتساب العبد عند الله جل وعلا لما أصابه. وثانيها: حبس النفس عما لا يحسن فعله ولا يجمل، وحبس اللسان عما لا يحسن قوله. فكان للصبر محل في القلب، وكان للصبر محل في النفس، وكان للصبر محل في اللسان. فالصبر حبس اللسان كما قال عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخيط، والجوارح عن لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الثياب ونحو ذلك. هذا الذي ذكره رحمه الله، أي أن الصابر عليه أن يعقل أن الصبر هو حبس للنفس للسان عن الشكوى إلى غير الله جل وعلا، والقلب عن التسخيط، أي أن يحبس القلب عن التسخيط، وأن يحبس الجوارح عما ينافي أو يقدح في الصبر من لطم الخدود وخمش الوجوه وشق الثياب. وهذا من باب الذكر لا من باب الحصر، لهذا قال رحمه الله ونحو ذلك. فالشكوى والتسخيط ولطم الوجوه وشق الثياب هذه خلاف الصبر الذي أمر به العبد. أما المسألة الثانية فهي وجوب الرضا بقضاء الله تعالى فيما يحبه العبد وفيما يكرهه. وجوب الرضا بقضاء الله جل وعلا فيما تحب وفيما تكره. لهذا قال: وأن العبد يرضى عن الله فيما يفعله به، أي فيما يفعله به ربه سبحانه وتعالى. قال: مما يجب وقوعه ومما يكره وقوعه. فالله جل وعلا قدره الكوني واجب الوقوع، لهذا قال: مما يجب وقوعه، سواء هذا الذي قدره الله جل وعلا كان محبوبا للعبد أم كان مكروها له. لهذا قال: فإذا وقع من العبد عكس ما ذكرته كان متلبسا بالنقائص والرذائل. فالمصائب من قدر الله تعالى الكوني، وهي فعله الذي لا مرد له، لذا أوجب الله جل وعلا مقابلها عبادة الصبر والرضا، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لهذا قال رحمه الله: وأن العبد يرضى عن الله فيما يفعله به مما يجب وقوعه، لأن هذه مشيئة قدرية كونية. قال الله جل وعلا كما في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية، قال: في هذه الآية الكريمة نص صريح بأن ما يصيب أحدا مصيبة إلا بإذن الله، ومعلوم أنه كذلك ما يصيب أحدا خيرا إلا بإذن الله، على حد قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. ولكن التنصيص عن المصيبة هنا، ما أصاب من مصيبة، هذا كلام الشنقيطي، ولكن التنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شيء ينال العبد إنما هو بإذن الله، لأن الجبلة تأبى المصائب وتتوقاها ومع ذلك تصيبه، وليس في مقدوره دفعها بخلاف الخير، قد يدعي أنه حصله باجتهاد منه، كما قال تعالى كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فحق الله تعالى على عباده تجاه قدره هو الصبر والرضا والتسليم في الحالين، فيما يحب وفيما يكره، وإلا كما قال كان متلبسا بالنقائص والرذائل. وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال: هذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم. قال: فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره، قد سبق ذا بذلك علم الله تعالى، وجرى به قلمه، ونفذت به مشيئته، واقتضته حكمته، والشأن كل الشأن. هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره، هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري لمن لم يهدي الله قلبه، بل يرزقه الثبات عند ورودها. ثم ذكر كلاما نفيسا في هذا الباب، وهذا الذي قصده صاحب الكتاب. المسألة الثالثة من علامات ضعف الإيمان: شكاية الله تعالى إلى بعض خلقه. هذا الذي ذكره رحمه الله من علامات ضعف الإيمان: شكاية الله جل وعلا إلى بعض خلقه. قال: فمن شكى ما به إلى مخلوق مثله كان قد شكى ربه إلى بعض مخلوقاته. فمثله كمثل من شكى من يرحمه ويلطف به ويعافيه وبيده ضره ونفعه إلى من لا يرحمه وليس بيده نفع ولا ضر. قال: فهذا من عدم المعرفة وضعف الإيمان شكاية الضار النافع الذي بيده أزمة الأمور إلى من لا يضر ولا ينفع، لأن من كمل إيمانه التجأ إلى الله تعالى في كل شيء، لذا ساق قول شقيق البلخي قال: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. فالناس كلهم مفتقرون إلى الله تعالى بالكلية، فتعين طلب حاجاتهم من خالقهم ولا شكاية لمخلوق، طلب الحاجة من الله ولا تكون الشكاية لمخلوق. ثم قال بعدها رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وأما إخبار المخلوق بحاله لا على وجه الشكوى، فإن كان للاستعانة بأن يرشده أو يعاونه أو يوصله إلى زوال ضره بما ينفعه مما هو أخبر منه به، كالحجام يحجمه ويقلع ضرسه أو رجل صالح يدعو له، فهذه الأمور على هذا الوجه لم تقدح في صبره، لأن هذا كإخبار المريض الطبيب بحاله وإخبار المبتلي في جسده ببلائه لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه، وكذلك إخبار المظلوم لمن ينتصر به، وإخبار المبتلى في دينه لمن هو مسترشد الهداية ليبين له طريق الهداية إن وفق لها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض سأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ وهو استخبار منه استعلام بحاله.
حسبك. هذه الجملة منه رحمه الله فيها جملة من الفوائد، أولها تفريقه بين الإخبار بالحال بحال المصيبة والشكوى إلى المخلوق، ففرق بين الإخبار بالحال بحال المصيبة وبين الشكوى إلى المخلوق، وهذه مهمة جدا. فالإخبار بالحال يكون للاستعانة أو للاسترشاد أو للمعاونة، إما بقصد دفع الضر أو جلب النفع مما هو أخبر به منه، فهذه الأمور على هذا الوجه لا تقدح في صبر فاعلها. وقد مثل بأمثلة مبينة للفرق بين الخبر والشكوى، كإخبار المريض الطبيب بحاله وإخبار المبتلي في جسده لمن يرجو أن يكون فرجه على يده، وكذلك إخبار المظلوم لمن ينتصر به، وإخبار المبتلي في دينه لمن هو مسترشد الهداية، فهذا الذي نص عليه في بيان التفريق بينهما. ثم استدل على التفريق بين الإخبار والشكوى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقد أخبره عن حاله ولم يكن هذا الإخبار من قبيل الشكوى، لذا استدل رحمه الله بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال القاضي أبو الحسين: أصح روايتين الكراهة، لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المريض. وقال المجاهد: يكتب على ابن آدم مما سطر به حتى أنينه في مرضه، انتهى. وقال جماعة من العلماء: الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس، فأخرجت الكتاب. فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم، فأخرجت أحاديث ليث بن أبي سليم. فقال: قرأ علي أحاديث الليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين حتى مات، فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي. والرواية الثانية أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر، بل قد يقدح في الرضا. قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل الإمام أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع، فقال: يعرف فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حديث عائشة: ورأساه وجعل يستحسنه. وقال المروزي: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو مريض، فسألته فتفرغرت عينيه وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره، والله أعلم.
فهذه الكلمات منه رحمه الله فيها جملة من الفوائد، فهي كلامه عن حكم الأنين في حال المرض وهل يقدح في الصبر أم لا. هذه الكلمة للكلام عن حكم الأنين في حال المرض وهل يقدح في الصبر أم لا. والملاحظ أنه ذكر أقوالا لأهل العلم في هذا الباب، فأما القول الأول وهو القول بالكراهة وأنه يقدح في الصبر، وهذه وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهذا قول طاووس وقول مجاهد. وعللوا الكراهة، أي من ذهب إلى القول بالكراهة، علل الكراهة لإلحاقه الشكوى، لإلحاقه الأنين بالشكوى بلسان الحال لا بلسان المقال، أي أنهم ألحقوا الأنين بالشكوى ولكن شكوى بلسان الحال لا بلسان المقال، كما قال: وقال جماعة من العلماء الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر. أما القول الثاني أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر، بل قد يقدح في الرضا. القول بعدم الكراهة أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر ولكن قد يقدح في الرضا. القول بعدم الكراهة هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بفتواه المسندة المستندة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الإمام أحمد رجع في الحديث: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، حيث استدل صاحب الكتاب بقوله ورأسه، هذا هو الحديث الذي قصده الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو قول عائشة: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، قال: بل أنا ورأسه، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، قلت لكني أو لكأني بك، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي. فذكر تتمة الحديث، والحديث في المسند، هذا الذي قصده رحمه الله تبارك وتعالى. قلنا من ذهب إلى عدم الكراهة استدل بفتواه، فتوى الإمام أحمد، والذي استدل لها بهذا الدليل الذي، واستدل بفعله رحمه الله تعالى. قال المروزي: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو مريض، فسألته فتغرغرت عينيه وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من الفعل من العلة. فهذا فعل الإمام أحمد الذي استند إليه صاحب الكتاب للدلالة على جواز الأنين، لأن الإمام أحمد رحمه الله أخبر المروزي بما حصل له في ليلته من العلة، فهذا جعله كالشاهد على عدم كراهة الأنين حال المرض، وأنه لا ينافي الصبر بحال من الأحوال. وأصحاب هذا القول الثاني فرقوا بين الصبر والرضا، فقالوا: لا يكره ولا يقدح في الصبر، أي الأنين، بل يقدح في الرضا. انظروا كيف فرقوا، قالوا بأنه لا يكره، الأنين لا يكره ولا يقدح في الصبر، بل قد يقدح في الرضا. والفرق بينهما أن الصبر واجب، الصبر واجب بحيث يأثم الإنسان إذا لم يصبر على ما أصابه من مكروه، وأما الرضا فهو درجة أعلى من الصبر، وهي درجة السابقين بالخيرات، لذا كان الرضا مستحبا وليس واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، قال، مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب، لكن يجب الصبر عليه. لهذا أصحاب هذا القول قالوا بعدم كراهة الأنين، وقالوا بعدم منافاته للصبر، وقالوا بعدم منافاته للصبر، ولكنه قد يقدح في الرضا وهي درجة أعلى، لأن الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في عدة الصابرين. أما القول الثالث الذي ذكره، وهو قول ابن القيم رحمه الله، أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. وهذا هو القول الثالث في حكم الأنين وهل ينافي الصبر أم لا. ففرق العلامة ابن القيم رحمه الله بين أنين الشكوى، هذا مكروه وينافي الصبر، وأنين استراحة وتفريج قال فلا يكره وقام قال العلامة ابن القيم والله أعلم وهذا واضح. وعليه فإن هذه المسألة ذكر فيها القول الأول والقول الثاني والقول الثالث فيما فصله في هذه المسألة. وبهذه الجملة التي ختم بها تمهيد أو توطئة هذا الباب بدأ في بيان فصول هذا الباب. فبدأ بالفصل الأول فقال رحمه الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن شق الثياب ولطم الخدود ينافي الصبر والرضا. ومما ينافي الصبر والرضا ما يفعله أكثر الناس في زماننا عند المصيبة من شق ثيابهم ولطم خدودهم وخمش وجوههم ونتف شعورهم والتصفيق بإحدى اليدين على الأخرى ورفع أصواتهم عند المصيبة. ولقد حضرت عند شخص حين فارق الدنيا وهو من الجندي، فحين خرجت روحه أتوا بجعبة نشاب فكسروها بمجموعها واحدة بعد واحدة عليه، وأتوا أيضا بعدة الحرب فرموها عليه، وأنا مع ذلك أعظم وأقول لهم هذا حرام نهى الله ورسوله عن ذلك وهذا فيه إضاعة مال. فقال بعضهم لي: لم يصب كما أصابنا. فخرجت عنهم ثم إنهم بعد ذلك ندموا على ما فعلوا من إتلاف ما أتلفوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن في تلك الحالة هيجان الحزن واستغراق الذهن وذهول العقل بما دهمه وتمكن الشيطان منه، فإن الشيطان لعنه الله دائما يتمكن من بني آدم عند ذهول عقلهم إما بسكر كما وقع في قصة هاروت وماروت وهي مشهورة حين دعتهم المرأة إلى قتل الولد أو السجود للصنم أو شرب القدح من الخمر مرارا، وأنهما شرب القدح من المسكر فلما شرب سكرا فأتيا كل ما أمرتهما به. وكذلك ذهول العقل عند العشق وعند الولاية وعند كثرة المال وعند المصيبة، فكل هذه الأمور العارضة للعبد في الغالب يحصل له بها ذهول العقل فيتمكن الشيطان بها منه. نسأل الله العافية ودوام العافية والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الدعاء المشهور. وكان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات في الأمور مطلوب شرعا، كما أن العبد نهي عن الأمور المذمومة من اللجاج والطيش والعجلة والحدة وافتقاد الحزن وغير ذلك من الأمور المذمومة التي لا أحصيها عددا. ويحا لمن يقدم على الله تعالى مع هذه الأمور المذمومة التي نهى الشرع عنها غير تائب منها معتمدا على صومه وصلاته وحجه وعبادته، وهو مع ذلك فرح مستبشر كأنه قد جاز الصراط وأعطي البراءة وجاءه البشير من الله تعالى بالفوز والخلاص. ويحا لمن يعتز بأعماله الظاهرة وباطنه مثل المزابل. نسأل الله تعالى حسن التوفيق.
هذا الفصل الأول من هذا الباب مثل فيه لما ينافي الصبر والرضا. هذا الفصل الأول من هذا الباب ذكر أمثلة تدل على منافاتها للصبر والرضا، فذكر شق الثياب ولطم الخدود وخمش الوجوه ونتف الشعور والتصفيق بإحدى اليدين على الأخرى ورفع الصوت عند المصيبة. وهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى دلت عليها أحاديث كثيرة، دلت الأحاديث على حرمة هذه الأفعال والأقوال، لأن ما ذكره منها ما تعلق بالفعل ومنها ما تعلق بالقول. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ومعنى رانة الرنة الصوت، يقال رنت المرأة إذا صاحت. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامش وجهها والشاق جيبها والداعية بالويل والصبور. والحديث صححه الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة. ومن ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال: لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، فأفاق رضي الله عنه فقال لها: أو ما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وأخرجه البخاري ومسلم. حلق أي شعره عند المصيبة لأجل لأجلها سلق أي رفع الصوت عند المصيبة، وغيرها من الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد والموطئات والمستخرجات وغيرها. فهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى كلها دلت عليها نصوص بلا خلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته، سن لها الحمد وسن لها الاسترجاع والرضا عن الله جل وعلا، ولم يكن ذلك منافيا أبدا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا صلى الله عليه وسلم، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، وقلبه صلى الله عليه وسلم ممتلئ بالرضا عن الله جل وعلا، شاكرا لله جل وعلا، حامدا لله سبحانه وتعالى. كما تطرق أن الصبر صاحب الكتاب تطرق أن الصبر محله عند الصدمة الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحالة الأولى هي التي إذا لم يوفق العبد فيها لطاعة الصبر تمكن منه الشيطان، وهذا تنبيه مهم جدا في باب في هذا الباب. فالمصائب أول باب فيها لطاعة الصبر هي الصدمة الأولى. فإذا مر الزمن الأول للمصيبة عندها كثير من الناس يلجؤون فيها إلى الصبر، لهذا فالزمن الأول للمصيبة فيه هيجان الحزن واستغراق الذهن وذهول العقل بما دهمه، هذا الذي نص عنه هيجان الحزن واستغراق الذهن وذهول العقل بما دهمه، كما أن ذهول العقل قد يكون عند العشق وعند الولاية وهي المحبة وعند كثرة المال وعند المصيبة، هذا الذي أشار إليه رحمه الله، قال ذهول العقل يكون عند العشق وعند الولاية وعند كثرة المال وعند المصيبة. قال فكل هذه الأمور العارضة للعبد في الغالب يحصل له بها ذهول العقل فيتمكن الشيطان بها منه، لهذا جاء الأمر في الشريعة بالثبات في الأمور كلها، جاء الأمر في الشريعة بالثبات في الأمور كلها والنهي عن الأمور المذمومة كما ذكر من اللجاج والطيش والعجلة والحدة وافتقاد الحزن وغير ذلك من الأمور المذمومة التي قال لا أحصيها عددا. هذا أهم ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل. ثم قال في الفصل الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: فصل في البكاء والحزن الصامت لا ينافي الرضا والصبر. وأما البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم فهو لا ينافي الصبر والرضا، وقد تقدم لنا قريبا من ذلك. قال تعالى: حكاية من يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال قتادة: كظيم على الحزن، فلم يقل إلا خيرا. مع قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى عنه في أول السورة: فصبر جميل. وقد جاء في أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من بث لم يصبر. لكن يعقوب عليه السلام بيضت عيناه مع البكاء أو بيضت عيناه من البكاء، ولم ينافي حزنه وبكاؤه صبره، فإنه عليه السلام ما شكى بثه وحزنه إلى مخلوق، وإنما شكاه إلى الله. وروى حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. قال خالد بن أبي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير مقنعا فقال لي: إياك والتقنع فإنه من الاستكانة. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. وقال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. ومات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما تبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. وقال ابن عبد العزيز: مات ابن لي نفيس فقلت لأمه: اتق الله واحتسبيه عند الله واصبري، فقالت: مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال: ابنك يقضي وأنت تصلي؟ فقال: إن الرجل إذا كان له له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله. وقال ثابت: أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء إشارة وأطيبه.
تطرق في هذا الفصل الثاني أو في هذا الفصل إلى ما لا ينافي الرضا والصبر، تطرق إلى مسائل لا تنافي الصبر والرضا. أي قد يظن بعض الناس أن البكاء والحزن أو الحزن من غير صوت ولا كلام محرم هذا ينافي مقام الصبر والرضا. لذا رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في هذا الفصل ما لا ينافي الرضا والصبر، فقال ما لا ينافي الرضا والصبر، وذكر البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام. الحزن فهذا يقال الحزن أو الحزن، لهذا قال الواحدي واختلف في الحزن والحزن، فقال قوم الحزن البكاء والحزن ضد الفرح، وقال قوم هما لغتان يقال أصابه حزن شديد وحزن شديد، وهذا مذهب أكثر أهل اللغة في هذا الباب. واستدل على هذا الأصل وهو أن البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم لا ينافي الصبر والرضا، استدل له بآيات من كتاب الله عز وجل وبأحاديث وبأقوال لبعض السلف، فاستدل على هذا الأصل الذي ذكره بالقرآن والسنة وبأقوال بعض السلف. فمما استدل به من القرآن الكريم على هذا الأصل قوله جل وعلا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وقوله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقوله جل وعلا فصبر جميل. وهذه الآيات أو المواطن الثلاث كلها في سورة يوسف. والشاهد من الآية على ترجمة الباب قول قتادة، أي ذكر الآية ثم أتبعها بقول قتادة قال كظيم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وهذا الأثر ذكره غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. فتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر واشتد به الأسف والأسى وبيضت عيناه كما قال تعالى من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء حيث بيضت عيناه من ذلك، لهذا قال رب العالمين فهو كظيم، أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. وقال يا أسف على يوسف، أي ظهر منه، قال يا أسف قال أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم. وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى، فقال له أولاده فالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حرضا، أي فانيا لا حراك فيك ولا قدرة، أو تكون من الهالكين، أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. فهذا الذي كان في معنى قوله جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فلم يصدر منه ما يدل على منافاة الصبر، رغم أن الله جل وعلا قال وبيضت عيناه من البكاء، وبيضت عيناه من شدة البكاء والحزن على يوسف، لهذا صدر أن البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم، هذا لا ينافي الصبر، لهذا عقد هذا الباب البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم. فيعقوب عليه الصلاة والسلام بكى وكان حزينا على يوسف عليه الصلاة والسلام، وتكلم لإخوته، تكلم كما قال الله تبارك وقال يا أسف على يوسف، قال يا أسف على يوسف، فبكى وحزن وتكلم، ولكن كلامه لم يكن محرما، فدل على أن البكاء والحزن والكلام الغير المحرم هذا لا ينافي الصبر والرضا بحال من الأحوال. أما الشاهد في قوله هذا فيما تعلق بالموطن الأول وهي قوله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فقال أشكو والشكوى، الشكوى إلى الله جل وعلا، هذه من القول ولكنها شكوى إلى الله ليس إلى مخلوق. بثي أي قولي ما أبثه بث وحزني إلى الله، فأشكو وحزني هذا شاهد على ما على ترجمة الباب، أي أن القول أو البكاء والحزن لا ينافيان الصبر والرضا، لهذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وسوف ننقل كلاما في هذا الباب. ثم قال فصبر جميل، فصبر جميل شاهد هذه الآية على ترجمة الباب، أي صبر لا شكوى فيه، هذا هو الشاهد، فصبر جميل أي صبر لا شكوى فيه، لهذا قال صبر جميل. قال ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى فصبر جميل أي لا أشكو ذلك إلى أحد، وقال ابن عطية الأندلسي قال وجميل الصبر ألا تقع شكوى إلى بشر، جميل الصبر ألا تقع شكوى إلى بشر، وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى ذكره ابن جريج، لذا استدل رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الآيات الثلاث على هذه المسألة، على هذه المسألة، ثم ذكر آثارا دالة على هذا الأصل أن البكاء والحزن والقول الغير محرم هذا كل منهما لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا بحال من الأحوال. قال جاء في أثر من مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بث لم يصبر، ولكن يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من البكاء ولم ينافي حزنه وبكاءه صبره، فإنه عليه السلام ما شكى بثه وحزنه إلى مخلوق وإنما شكاه إلى الله. هذا الأثر أورده بيانا للآية، وفيه فرق بين من بث الكلام للخلق ومن بث الكلام للخالق، فمن بث للخلق لم يصبر، ويعقوب بثه لله تعالى، لهذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الشيخ السعدي قال يعقوب إنما أشكو بثي أي ما أبث من الكلام وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده، الشاهد لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق فقولوا ما شئتم. ثم ذكر قال روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. قال البخاري باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون، وقال ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. فيه أنس، فيه أن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القي وكان ذئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، هذا هو الشاهد. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا الذي ذكر فيه بيان أن البكاء والحزن المباحي والمحرمي بما فيه كفاية، هذا فيه الشاهد على أن هذا البكاء الذي وقع وهذا الحزن الذي وقع دال على جوازه، دال على جواز هذا هذه المسألة. أما البكاء المحرم فقد ورد بيانه في حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الأحاديث نقل أقوالا للسلف، قال خالد بن أبي عثمان مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير مقنعا فقال لإياك والتقنع فإنه من الاستكانة. التقنع هو التغشي بالثوب، والاستكانة هي المذلة والخضوع، وهذه علامة على عدم الصبر، لهذا كان الشاهد في هذا الأثر من هذه الجهة مقنع، فقال لي إياك والتقنع، لأن التقنع دليل على المذلة والخضوع، وهذا شاهد على عدم الصبر، وهذا ينافي الصبر والرضا. ثم قال: وقال بكر بن عبد الله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المعصية. وهذا حال كثير من الناس، أنهم يجلسون في بيوتهم بعد المصائب، وهذا عد من الاستكانة، وهو شاهد على عدم الصبر والرضا. ثم قال: وقال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن جزع القول السيء والظن السيء. فوضح المقصود بالجزع المنهي عنه، فلا يدخل فيه دمع العين ولا يدخل فيه حزن القلب، لأن هذا مشروع في المصائب، ولكن الجزع هو القول السيء والظن السيء بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي قدر هذه المصيبة. ثم نقل أثرا آخر قال: ومات ابن لبعض قضاة البصرة، فاجتمع إليه العلماء والفقهاء، فتذاكروا ما يتبين أو يتوضح به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع، أي أن الأصل أن يداوم العبد على العمل الذي كان عليه في حاله قبل المصيبة إذا لم يكن مما لا يحبه الله ويرضاه، مما لا يحبه الله ويرضاه، وهذا هو قصده، لأن الترك يدل على الجزع الذي هو خلاف الصبر والرضا، أي إذا ترك العبد حالا من أحوال العبادة التي كان ملازما لها فهذا دليل على جزعه وعدم رضاه. ثم قال: وقال عبد العزيز: مات ابن لي نفيس، ثم قال: فقلت لأمي: اتق الله واحتسبيه عند الله واصبري، فقالت: مصيبتي بأعظم من أن أفسدها بالجزع، لأن مصيبة الجزع أعظم من مصيبة الموت، لأن قدر الله الكوني الذي هو الموت تعين فيه أمر تكليفي وهو الصبر، واستحب فيه واستحب وصار الرضا فيه محبوب مستحبا، فمصيبة الجزع أعظم من مصيبة الموت، لهذا قالت مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع، لأن مصيبة الجزع هنا أعظم من مصيبة الموت، لأن الموت أمر قدري قدره الله جل وعلا، فإذا قوبل بالجزع الذي هو خلاف ما كلف الله عز وجل به الناس فقد قابلوا القدر الكوني بما لا يرضي الله جل وعلا، أي بما يكون سبب في سخط الله جل وعلا عن العبد، لهذا تعينت عبادة الصبر وعبادة الرضا في أقدار الله جل وعلا المؤلمة. فالمصائب أبواب لطاعة الصبر والرضا، وأزمنتها أزمنة لطاعات متعلقة بها، فلا يجوز أن تفسد بالجزع، لأن الجزع إظهار ما يلحق المصاب من المضض والغم، كما قال أبو هلال العسكري: الجزع إظهار ما يلحق المصاب من المضض والغم، أو الجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عن هذا الذي عرفه به الراغب الأصفهاني، قال: الجزع هو حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه. وقال ابن فارس رحمه الله: هو انقطاع المنة على حمل ما نزل. سبحان الله. لهذا قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لهذا قال الشيخ السعدي: فيجزع إذا أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، قال: ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. هذا قال في قوله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي يجزع إذا أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله. ثم قال: وقال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: أتى رجل يزيد ابن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال ابنك يقضي وأنت تصلي. فقال إن الرجل إذا كان له عمل يعمل فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله، أي أن الإنسان ينصرف عما هو بصدده ويقطع عنه، وهذا من الجذع المنهي عنه، لأنه لا راد لقدر الله سبحانه وتعالى. وقال ثابت أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة نوت، وهذه علامة الصبر والرضا عند المصيبة. هذا تمام هذا الفصل. وقال في الفصل الذي يليه رحمه الله تبارك وتعالى،
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن من يبتلي بالمصائب هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ولابد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا على بابه لا إذن بجنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعا قصص الشكوى إليه. قال شيخ الإمام العالم العارف المكاشف عبد القادر الكيلاني رحمة الله عليه لابنه: يا بني إن المصيب ما جاءت لتهلكك، وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني القدر سبع والسبع لا يأكل الميت، انتهى كلامه. والمقصود أن المصيبة تذكير العبد الذي يسبك بها حاصله، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا كله، كما قيل: سبكناه وتحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم، فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. فالعبد إذا امتحنه الله بمصيبة فصبر عند الصدمة الأولى، كما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري. ولفظ مسلم: أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، وذكر تمام الحديث.
قرر في هذا الفصل رحمه الله تعالى جملة من الفوائد. أولا، أن المصائب جميعا مقدرة على العبد، قدرها الله تبارك وتعالى ولا راد لقدره أو ولا راد لقضائه. جميع المصائب الحاصلة هذه قدرها الله جل وعلا ولا راد لقضائه. ثانيا، أن أفعال الله جل وعلا كلها حكمة ورحمة، أفعال الله جل وعلا كلها حكمة ورحمة، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ثالثا، أن الذي ابتلاه، أن الذي ابتلى العبد، والبلاء خاص بالمسلم، لأن الكافر تعلقت به المصيبة من جهة العذاب لا من جهة الابتلاء، وهذه مسألة مهمة. لهذا قال: أن الذي ابتلاه، صاحب الكتاب ذكر الابتلاء ولم يذكر العقاب. قال: أن الذي ابتلاه، أي أن البلاء خاص بالمسلم، لأن الكافر تعلقت به المصيبة من جهة العذاب لا من جهة الابتلاء، والبلاء الذي قدره الله تعالى على المسلم لا ليهلكه به ولا ليعذبه ولا ليجتاحه، بخلاف المصائب للكفار فهي للهلكة والعذاب والاجتياح، وهذا شهده في القرآن كثيرا. فهؤلاء عذبوا بذنوبهم وعوقبوا، وأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، بخلاف ما يقع من المصائب لأهل الإيمان فالقصد منها الابتلاء. لهذا قال رحمه الله: أن الذي ابتلاه. الفائدة الرابعة: أن من حكم الله جل وعلا، من حكم ابتلاء الله تعالى للمسلم بالمصائب ما ذكره هنا رحمه الله، ذكر جملة من أحكام ابتلاء الله جل وعلا للمسلم من مصائب، فقال ليمتحن صبره ورضاه وإيمانه، هذه مسألة أولى. قال وليسمع تضرعه وابتهاله، ثالثا وليراه طريحا على بابه لا إذا بجنابه، قال مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. هذه جملة من حكم ابتلاء الله جل وعلا للمسلم بالمصائب، فالمسلم يبتلى ليمتحن في صبره وليمتحن في رضاه. يبتلى المسلم ليسمع تضرعه وابتهاله إلى الله جل وعلا، يبتلى المسلم ليرى طريحا على باب الله جل وعلا، ليرى مكسور القلب بين يدي ربه جل وعلا، يبتلى المسلم ليلجأ إلى دعاء الله جل وعلا، لهذا قال رافعا قصص الشكوى إليه، وهذا شاهده في الآيات والأحاديث كثير جدا. من ذلك عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك لأحد إلا للمؤمن، رواه مسلم. ولأحمد عن أنس مرفوعا قال عجبت للمؤمن إن الله تبارك وتعالى لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له. وعن أبي سعيد مرفوعا قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وعن شداد مرفوعا يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا، والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه، رواه أبو. ولمسلم من حديث عائشة قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهذه أحاديث كثيرة جدا، والله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب الدالة على هذا الذي ذكره رحمه الله، من مثل قوله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت الصليم. وقول الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أما الفائدة الخامسة من فوائد هذا الفصل أن المصائب مطهرات للذنوب والخطايا، المصائب مطهرات للذنوب والخطايا. لهذا قال أن المصيبة كير العبد الذي يسبك بها حاصف، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا كله، كما قال سبكناه وتحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. فاللجين هي الفضة جاء مصغرا، وعلم أنه لولا المصائب لا بطر العبد وبغى وطغى، فيحميه بها من ذلك ويطهره مما فيه. فسبحان من يرحم ببلائه كما قال العلماء، ويبتلي بنعمائه كما قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله ببعض القوم بالنعم، كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية. وقد وردت في هذا المعنى الذي ذكره أحاديث كثيرة، منها ما في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعة: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. قال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. وعن أبي هريرة قال: المؤمن، فذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب، وهذا الذي قصده رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل. ثم قال في الفصل الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن الشكوى والتحدث بالمصيبة ينافي الصبر والرضا. ومما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما إظهار المصيبة والتحدث بها وإشاعتها، سواء كان كلام بها بين الأصحاب أو غيرهم. اللهم إلا أن يقول لأصحابه أو لأقاربه: مات فلان، يعني والده أو ولده، ونحو ذلك. وما يريد به إظهار المصيبة، وإنما يريد إعلامهم لأجل الصلاة عليه وتشييعه ونحو ذلك، مما هو من فروض الكفايات، ويحصل لهم بذلك القراريط من الحجر. وقد تقدم أن الإعلام بالميت هل هو نعي أم لا، والمقصود أن كتمان المصيبة رأس الصبر. قال الحسن بن الصباح في مسنده: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا زفر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. وذكر أنه من بث لم يصبر. وروي من وجه آخر من حديث أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنوز البر كتمان المصائب، وما صبر من بث. ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله، حتى جاء ابنه يوما من قبل عينه التي أصيب فيها فلم يشعر به، فعلم أن الشيخ قد أصيب. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يزحف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: مه، لا تعلم بهذا أحدا. وقد أقعد قبل ذلك ب4 أشهر لم يعلم بذلك أحد. وشكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه، فقال: ما تكرر علي، لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد. ومن المنافاة للصبر والرضا الهلع عند ورود المصيبة، وهو الجزع. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر فهو هارع وهلوع. وفي الحديث: شر ما في العبد شح هارع وجبن خالع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هنا في هذا الحديث أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هارعا والهالع صاحبه، وأكثر ما يسمى هلوعا، ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدى. وفيه وجهان: أحدهما أنه على النسب، كقولهم: ليل نائم وشر قائم ونهار صائم ويوم عاصف، كله عند سيبويه على النسب، أي ذو كذا. والثاني أن الله اللفظ غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظائر. وأما المعنوي فإن الشح والجبن أرض صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملولة في الهلع، وجبنه خالع أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة كما يقال لا يطرد ولا يطرد. انتهى كلامه. وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال تصفيق الرجل بيمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وذكر بإسناده أيضا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم لا يصابون بالمصيبة فيجزعون ويهلعون، فما يكون لهم من أجرها شيء فيمر بهم الرجل من المسلمين فيسترجع، فيكتب الله عز وجل له أجر ما أعطاه من تلك المصيبة. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أحمد بن عبد الأعلى حدثني شيخ من آل قال حدثني شيخ من آل ميمون بن مهران أن الحجاج أصيب بابن له فاشتد جزعه عليه، فدخل فغير ثيابه ومس شيئا من طيب وجلس وأذن للناس فلم يتكلموا، فقال حسبي ثواب الله من كل نكبة وحسبي بقاء الله من كل هالك، تحدثوا.
قرر رحمه الله جل وعلا في هذا الأصل جملة من المسائل أو الفوائد. أولا أن إظهار المصيبة والتحدث بها وإشاعتها هذا يقدح في الصبر والرضا، نص على الإظهار والتحدث لأنه يلحق بالشكوى، أي إظهار المصيبة والتحدث بها مع إشاعتها هذا يلحق بالشكوى. ثانيا أن الإعلام بالمصيبة جائز لأنه ينزل منزلة الخبر للشكوى، ففرق بين الإظهار والتحدث والإعلام، لأن الإعلام بالمصيبة جائز فينزل منزلة الخبر بالمصيبة للشكوى كالإعلام بالموت لأجل الصلاة على الميت وتشييعه، وهذا التفريق جيد. واستدل على هذه المسألة أن إظهار المصيبة والتحدث بها هذا ينافي الصبر والرضا، وأن الإعلام بالمصيبة جائز، استدل بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم من البر كتم المصائب والأمراض والصدقة، وذكر أنه من بث من لم يصبر. وروي من وجه آخر من حديث أنس رضي الله عنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنوز البر كتمان المصائب وما صبر من بث، وسبق الكلام عن البث. ثم نقل حرص السلف على عدم التحدث بالمصيبة، بعدما قرر هذه المسألة نقل حرص السلف على عدم التحدث بالمصيبة لأنهم يرونه منافي للصبر والرضا. نقل أولا عن عطاء، والثاني عن داود الطائي، والثالث عن عم الأحنف بن قيس. هذه هي الآثار التي نقلها وقد سمعتموها قبل هذا. فهذه نماذج لمن تعلق قلبه بالله تعالى فلم يلتفت لغيره في مصيبة أصابها به ربه سبحانه وتعالى. أما التقرير الثالث أو المسألة الثالثة مما ينافي الصبر والرضا الهلع، الهلع عند ورود المصيبة، والهلع أفحش الجسع. واستدل بقوله شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، وهذا أخرجه إسحاق بن راهويه وأبو داود وابن حبان والبيهقي. والشح بخل من حرص، فهو أبلغ من المنع من البخل، فالبخل يستعمل في الظنة بالمال، والشح في كل ما يمنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مال أو معروف أو طاعة. والهلع أفحش الجزع، ومعناه أن يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه. قالوا ولا يجتمع الشح مع معرفة الله أبدا، فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقر، وهو جهل بالله وعدم وثوق بوعده وضمانه، ومن تحقق أنه الرزاق لم يثق بغيره. لهذا قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالق. واستدل بقوله ما رواه سعيد ابن منصور في سننه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحبط الأجر في المصيبة، قال: تصفيق الرجل بيمينه على شماله، والصبر عند الصدمة الأولى. واستدل بقوله أيضا: إن القوم ليصابون بالمصيبة فيجزعون ويهلعون، فما يكون لهم من أجرها شيئا. ونقل أيضا عن ابن أبي الدنيا قال: حدثني أحمد بن عبد الأعلى، حدثني شيخ من آل ميمون بمهران، أن الحجاج أصيب بابن له، وسبق قراءة هذه المسألة. وعليه فإن هذا الفصل الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى قرر فيه مسألة إظهار المصيبة والتحدث بها، وعدها من قبيل ما يقدح في الصبر والرضا لإلحاقها بالشكوى، وفرق بينها وبين الإعلام بالمصيبة، لأن هذا ينزل منزلة الخبر، واستدل بما سبق ذكره في هذه المسألة. وذكر أيضا مما ينافي الصبر والرضا، ذكر الهلع عند المصيبة، والهلع أفحش الجزع، واستدل بما سبق ذكره. أما آخر فصل في هذا الباب فقال فيه رحمه الله تبارك وتعالى،
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن الله تبارك وتعالى يختبر عباده بالمصائب. والله تبارك وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاه بما قضاه عليه. فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا نزل بهم ما يختبرهم به من المصائب وغيرها، ويعلم خائنة أعينهم وما تخفي صدورهم، فيثيب كل عبد على قصده ونيته. وقد ذم الله تعالى من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه ولا يشكو إليه حاله، فإنه إذا كان سادات الخلائق وهم الأنبياء المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قد أثنى الله تعالى عليهم حيث شكوا ما بهم إلى الله تعالى. فقال تعالى عن بعضهم: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأثنى على أيوب بقوله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعلى يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعلى موسى بقوله: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين. الحديث المشهور في دعاء الطائف، وهو دعاء عظيم، فالشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر ولا الرضا، بل إعراض العبد بالشكوى إلى غيره من جهله بخالقه وعدم رضاه وصبره بما ابتلاه الله تعالى به. والله تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. قيل لبعضهم: كيف تشتكي إلى من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد لديه. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسن قال: قال رجل: لأمتحنن أهل البلاء. قال: فدخلت على رجل بترصوص وقد أكلت الأكلة أطرافه، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله وكل عرق وكل عضو يعلم على حدته من الوجع، وإن ذلك لبعين الله، أحبه إلى الله عز وجل، وددت أن ربي قطع مني الأعضاء التي اكتسبت بها الإثم، وأنه لم يبق مني إلا لساني تكون له ذاكرة. قال: فقال له رجل: متى بدأت هذه العلة؟ قال: أما كفاك، الخلق كلهم عبيد الله وعياله، فإذا نزلت بالعباد علة فالشاكي إلى الله ليس يشكي الله إلى العباد.
هذا الفصل وهو آخر فصل من هذا الباب قرر فيه جملة من الفوائد. أولا: أن المصائب الله جل وعلا يختبر بها عباده ليثبت العبد على قصده ونيته. فالمصائب يختبر الله جل وعلا بها العباد بقصد تثبيت العبد على قصده ونيته. ثانيا: ذم الله تعالى لمن لم يتضرع ويستكن له سبحانه زمن البلاء، وهذا شاهده قوله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال الشيخ السعدي في قوله ولقد أخذناهم بالعذاب، قال المفسرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم 7 سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام فلم ينجع فيهم ولا نجح منهم أحد. قال فما استكانوا لربهم أي خضعوا أي وذلوا وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يصبهم، كأنه لم يصبهم هذا الذي ذكره رحمه الله. وقال الشنقيطي محمد الأمين صاحب الأضواء رحمه الله في قوله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر أنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض والشدائد، فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا له ولا ذلوا، وما يتضرعون أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين إليه ليكشف عنهم العذاب لشدة قسوة قلوبهم وبعدهم من الاتعاظ، ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله لهم. وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، انتهى كلامه رحمه الله. أما الثالثة فثناء الله تعالى على المتضرعين له الخاضعين له منهم سادات الخلق وهم الأنبياء، فذكر مما ذكر ذكر ذنون، فهذا الذي أثنى الله جل وعلا عليه، قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقر ذنون لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة واعترف بظلم نفسه وجنايته، وأثنى على أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاه ابتلاء من الله وامتحانا فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيما ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء ومات أهله وذهب ماله، فنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب له ربه. وذكر يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وسبق الكلام عن هذه الآية. رابعا وعلى موسى عليه الصلاة والسلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي منها استجابة الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال تعالى لموسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي. وخامسا قال وقد شك إليه خاتم أنبيائه ورسله، وذلك في الحديث وإن ضعفه كثير من العلماء، وقد ذكره اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي إن عاف، إلى غير إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث الذي ضعفه كثير من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله. وآخر فائدة في هذا الأصل أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر والرضا، والله تعالى يحب شكوى العبد الذي تكون له لا لغيره، لأن الشكوى إلى الله تعالى عبادة من العبادات. فهذا الذي يمكن أن نختم به التعليق على هذا الباب وعلى آخر هذا الفصل الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، على أن نكمل التعليق عن الباب الذي يليه إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك